بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الحافظ بن حجر: باب الوضوء. تينا والحمد لله تعالى من بعض الأبواب، باب المياه وباب إزالة النجاسة، أو باب الآنية ثم باب إزالة النجاسة. ثم ذكر الحافظ كما يذكر غيره من المصنفين باب الوضوء. كما قلنا لكم، العلماء يبدأون بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة، لأن الطهارة مدخل للصلاة. الإنسان إذا بيدخل في الصلاة فلا بد أولا أن يتعلم الطهارة، ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة. فلذلك يقدمون الكلام على الطهارة، أو على كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. فهنا وصلنا إلى باب ماذا؟ إلى باب الوضوء. والوضوء يقال يعني كما قدمنا في الطهور والطهور، كذلك يقال الوضوء والوضوء بالفتح وبالضم، بالفتح وبالضم. فأما بالفتح فهو ماذا؟ فهو يعني الوضوء والوضوء، الوضوء يعني الماء بالفتح، وبالضم الفعل، فعل الوضوء أو فعل الطهارة. والوضوء لغة من الوضاء، الوضوء يعني في اللغة مأخوذ من الوضاء والحسن. ولا شك أن الوضوء سبب للوضاء، ويؤدي إلى الوضاءة الحسية والمعنوية. يعني الذي يتوضأ يحصل على يعني الوضاءة حسا ومعنى. أما الوضاءة المعنوية فكما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يتوضأ فإنه بوضوئه يكفر الله سبحانه وتعالى خطاياه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا توضأ فغسل يديه نزلت خطايا يديه مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه أو فإذا غسل نعم فإذا غسل وجهه نزلت خطايا وجهه مع آخر قطر الماء، خطايا التي ارتكبها بوجهه كالنظر ويعني غير ذلك من الأمور تتعلق بالوجه أو بخطايا الوجه. فلا شك أن الوضوء بمثل هذا المعنى وضاء وحسن وطهارة ونظافة للإنسان. الإنسان يعني بالوضوء يتنظف من الذنوب ومن الخطايا ومن يعني المخالفات. كذلك الوضوء وضاءة حسية، وضاءة حسية، وهذه الوضاءة الحسية تكون في الدنيا وتكون بأظهر ما يكون يوم القيامة. فإن صاحب الطاعة تظهر أثر طاعته على وجهه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهكذا الطاعة تظهر على الوجه، وكلما عظمت طاعة الإنسان كلما يعني بدت هذه الطاعة على محي الإنسان وظهرت في أسارير وجهه، ظهرت في أسارير وجهه من نور يهبه الله سبحانه وتعالى لصاحب الطاعة. ولكن الوضاء الحسية تكون يوم القيامة، يوم القيامة يحصل الإنسان على وضاءة حسية، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني فيهم نور في جباههم وفي أيديهم وفي أرجلهم، مثل غرة مثل الخيول. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيتم لو أن أحدنا أو أحدكم كان له خيل غر بين خيل دهم. خيل غر يعني في جبهته بياض، الخيل الأغر الذي يكون في جبهته ماذا؟ يكون في جبهته بياض، بين وتكون في أرجله بياض، ثلاثة سيقان تكون بيضاء، غرا محجلين، هذا هو التحجيل. فقال: هل يعرف خيله؟ قالوا: نعم. قال: فهكذا أمتي من أثر ماذا؟ من أثر الوضوء. يعرفهم صلى الله عليه وسلم بآثار ماذا؟ بآثار وضوئهم، بآثار وضوئهم. فإذا الوضوء يعني وضاءة حسية ووضاءة معنوية. وجاءت في يعني الوضوء وفضل الوضوء حديث يعني كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني يجاهد نفسه على الوضوء وعلى يعني الحرص على الوضوء وأن يكون متوضئا. وكما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لا يحافظ على الوضوء إلا ماذا؟ إلا مؤمن. يعني الوضوء ما يحافظ عليه إلا أهل الإيمان. وثبت في الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما الجنة، دخل صلى الله عليه وسلم الجنة فسمع خشخشة علي بلال بين يديه في الجنة. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال بلال لقد قال لبلال رضي الله عنه: لقد سمعت خشخشة نعليك في الجنة. قال: فبما ذلك؟ قال: والله لا أذكر عملا أو لا أذكر شيئا إلا أني ما أحدثت من ليل أو نهار إلا توضأت عندها أو عند الحدث ثم صليت ركعتين. ففضل أو الفضل الذي نال به بلال هذه المنزلة حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه بين يديه، خشخشة علي بلال أمامه في الجنة، بأنه يفعل هذا الفعل ما يحدث إلا ويتوضأ ويصلي ركعتين. وهاتان ركعتان يسميهما العلماء بركعتي الوضوء، يصليهما الإنسان في كل وقت إن حافظ على هذه السنة. وأيضا الحديث يعني كثيرة في شأن الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، والطهور هو الوضوء. ثم هنا يعني في المقدمة مسألة ذكرها بعض أهل العلم، ألا وهي: هل الوضوء مختص بهذه الأمة؟ يعني هذه الأمة هل من خصائصها الوضوء دون سائر الأمم؟ بمعنى أن الأمم السابقة ما كانوا يتوضؤون، وإنما كانوا يفعلون شيئا لصلاتهم الله أعلم به، فهل هذا من خصائص هذه الأمة؟ قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال: وأما حديث هذا وضوئي، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال لأصحابه: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. قال: وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحافظ بن حجر يعني لم يرتضي هذا الكلام وقد أصاب في ذلك. فليس الوضوء من خصائص هذه الأمة، فقد ثبتت في الأحاديث. يعني هذا يدل، سنأتي بالأحاديث ثم نذكر فائدة. ثبت في الأحاديث أن يعني جاء في حديث سارة رضي سارة زوجة إبراهيم لما أرادها الطاغية على نفسها، جاء في الحديث أنها توضأت وصلت، أنها توضأت وصلت. وجاء في حديث جريج العابد كذلك لما اتهم، في الصحيح كذلك، لما اتهم جريج العابد بالزنا وأنه زنى بامرأة، فقال: دعوني حتى أصلي. فتوضأ، جاء في الحديث أنه توضأ وصلى ثم نغز الغلام وقال من أبوك، فأنطق الله سبحانه وتعالى الغلام. فهذه عن هؤلاء من الأمم السابقة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم توضأوا. وأيضا مما يدل على أن الوضوء من يعني ليس خاصا بهذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وفي رواية بخمس. ومن باب الفائدة ذكر الحافظ بن حجر روايات هذا الحديث وغيره من الحديث الدالة على تميز النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء من قبله، فذكر 18 فضيلة أو أمرا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، قال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فالذي اختصت به الأمة دون سائر الأمم السابقة في قضية الطهارة هو التيمم للوضوء، ولو كان الوضوء مما اختص به أو اختصت به هذه الأمة لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فائدة منهجية، ألا وهي أن العالم ولو كان كبيرا بحرا عظيما مثل شيخ الإسلام ابن تيمية فهو من كبار العلماء، قد تخفى عليه المسألة والمسألتين، وهكذا كبار أئمة الدين كبار الرواة وكبار الحفاظ، فإن الكمال ليس لأحد، أبى الله سبحانه وتعالى أن يجعل الكمال لأحد. فقد يقول أحد علماء بقول، وليست القضية هنا، ليس القضية أن يقول بقول ويخالفه الدليل، لكن القضية أن مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يحفظ هذه السنن ويحفظ هذه الأحاديث، ويعني هو ممن ذكر أنه ممن يحفظ الكتب الستة، شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض تلاميذه كان يحفظون هذه الكتب. وهو يعني كما قيل إذا قال ابن تيمية في حديث ليس بحديث فلا تبحث عنه، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قد يخفى على العالم وعلى الكبير من العلماء المسألة والمسألتين والحديث والحديثين، قد ينسى، وهذا حال ماذا؟ هذا هو حال البشر. ثم الوضوء إخواني، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بالوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة شرط لصحة ماذا؟ فالوضوء شرط لصحة الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. فجعل المفتاح الذي يدخل به الإنسان إلى الصلاة فلا مفتاح غيره هو ماذا؟ هو الوضوء. قال وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشروط والأركان، أو ذكر شرطا وركنين، فالشرط هو الوضوء، والركن الأول تكبيرة الحرام، والركن الأخير في الصلاة التسليم. فيعني نعم، يعني الوضوء من شروط صحة الصلاة. ثم ابتدى الحافظ بن حجر حديثه، يعني أول حديث هذا الباب بحديث أبي هريرة، قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، وذكر البخاري تعليقا. هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وجاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، هنا مع كل وضوء في خارج الصحيحين، وهو حديث صحيح ثابت. لكن في الصحيحين قال مع كل صلاة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. خرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. فهذا الحديث خرجه الحافظ بن حجر، فذكر أن الذي أخرجه مالك، ذكر أن الذي أخرجه مالك وأحمد والنسائي. فلماذا قدم الإمام مالك؟ للعلماء في التخريج أو في ذكر المخرجين طرق، فمن العلماء من يقدم الصحة، من يقدم ماذا؟ الصحة. فأصح الكتب يذكرها أولا، لذلك يذكرون ماذا؟ الصحيحين، ثم السنن، ثم ماذا؟ السنن. ومن العلماء من يذكر ماذا؟ يذكر يعني العمر أو الوفاة. فيعني مالك، الإمام مالك هو أول من توفي من هؤلاء المخرجين، ثم بعده الإمام أحمد، ثم النسائي. والنسائي يعني النسائي كتابه السنن من يعني شرطه فيه قوي جدا، وهو من أقل الكتب في الحديث الضعيف، يعني بعد الصحيحين حديثه ضعيفة قليلة جدا. والناظر في يعني كلام شيخ الألباني أو كتاب شيخ الألباني يرى أن سنن النسائي الضعيف قليل جدا، لذلك نسائي شرطه قوي. وصححه ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة صاحب صحيح، قال وذكره البخاري تعليقا. البخاري ذكر هذا الحديث لكن ذكره معلق، معلق أي من غير إسناد، يعني يسقط الإسناد كاملا أو يسقط شيئا من الإسناد، ويسمى هذا تسمى هذه المعلقات، معلقات البخاري. فالبخاري كثير ما يذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يذكر حديثا من غير إسناد أو يذكر شيئا من الإسناد لكنه ساقط، يعني سقط من إسناد من أوله أو كذا، هذه تسمى معلقات البخاري. ومعلقات البخاري حكمها عند الإمام البخاري يعني إلى قسمين، إن ذكرها بصيغة الجزم، إذا ذكرها الإمام البخاري بصيغة الجزم فهي صحيحة عند البخاري، يعني عند البخاري صحيحة. إذا قال وذكر فهذا ماذا؟ هذا صيغة الجزم، فهي صحيحة عند الإمام البخاري. وإذا ذكرها بصيغة التمريض، كأن يقول مثلا يقال ويذكر ويروى، فإن يعني هذا ماذا؟ هذا الحديث معلق ضعيف عند الإمام البخاري. وقد ألف الحافظ بن حجر كتابه تغليق التعليق، فجمع معلقات الإمام البخاري وأغلقها، أي وصلها، وذكر ماذا؟ ذكر مخرجيها، لأن هذه الأحاديث التي يذكرها البخاري تعليقا قد أخرجها غيره من الأئمة، فذكر الحافظ بن حجر جميع المعلقات في البخاري في كتابه هذا تغليق نعم التعليق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هنا في هذا الحديث مسألة من المسائل الأصولية، ألا وهي أن الأمر يدل على الوجوب، أن الأمر يدل على الوجوب، يعني إذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر فإن هذا الأمر يحمل على ماذا؟ يحمل على الوجوب، وأنه يجب أن يفعل، ويؤثم تاركه ويعاقب تاركه، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه. وجه ذلك من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فإذا أمرهم فإنهم يجب عليهم أن يلازموا ماذا؟ يجب عليهم يلازموا السواك، وإذا لازموا السواك فإن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ إلى المشقة، يعني ملازمة السواك فيه مشقة، وأن الإنسان كلما توضأ استاك، هذا لا شك فيه مشقة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، دل ذلك على أنه لو أمر للزمهم هذا الأمر، ولحصلت لهم بعد ذلك ماذا؟ لحصلت لهم بعد ذلك المشقة. لذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، وهذا يعني كون الأمر يدل على الوجوب دلت عليه يعني آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى لإبليس قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فما قال إبليس يا رب الأمر يعني ما يدل على الوجوب، من المعلوم أن الأمر ماذا يدل على الوجوب. الله سبحانه وتعالى قال لإبليس ما منعك ألا تسجد، وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فإذا أمرتك يجب عليك أن تسجد، فلماذا امتنعت من السجود؟ وأيضا قال سبحانه وتعالى أفعصيت أمري، فجعل مخالفة الأمر ماذا معصية، فدل ذلك على أن الأمر يدل على الوجوب، وإذا أمر الله بشيء فإن هذا يعني يكون واجبا، وإذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فإن هذا الأمر يكون ماذا يكون واجبا. وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا ما في خيار، إذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر أو الشيء أو الحكم الذي ليس فيه خيار هو ماذا هو الواجب، لأن المستحب فيه الخيار. إذا يعني أمر من الأمور المستحبة لك الخيار أن تفعله أو لا تفعله مثل السواك. لكن لما قال سبحانه وتعالى أن يكون لهم خيارة من أمرهم دل ذلك على أن الأمر يدل على الوجوب. أيضا قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلولا أن الأمر يدل على الوجوب لما ترتب على ذلك الفتنة، ولا ما ترتب على ذلك ماذا العذاب الأليم. إذن الأمر يدل على الوجوب، ويصرف يعني هذا الوجوب بصرف، كأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم لا يفعله عليه الصلاة والسلام، أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يبين بكلامه وبقوله أن هذا يعني أن هذا الأمر لك أن لا تفعله. فهذا يعني هذا يعني يكون صارفا للأمر من الوجوب إلى ماذا إلى الندب. وكما قلنا لكم فيما سبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، فعله في الطاعة الفعل المجرد الذي لم يقترن بأمر، هذا ماذا سنة. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذا سنة، فإذا أمر صلى الله عليه وسلم بشيء فيكون واجبا. فإذا زاد على قضية الأمر بأن حكم على هذه العبادة أو على هذه الطاعة أنها لا تصح إلا بكذا، فإن هذا الأمر يكون شرطا أو ركنا. واضح؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد يدل على الاستحباب سنة. مثلا رفع اليدين في الصلاة سنة ولا واجب؟ رفع اليدين في الصلاة في تكبيرة الإحرام أول شيء الله أكبر ترفع يديك سنة ولا واجب؟ ولا واجب؟ أول شيء أول شيء واجب
الرفع.
لا لا الرفع تلفظ ركن. نعم سنة ولا واجب؟ سنة. وإن كان بعض يعني بعض أهل البدع ما يفعلونه، لكن كونهم لا يفعلون لا يدل أن نحن يجب أن نفعله، هو سنة. يعني لك أن تقول الله أكبر ما ترفع يديك. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين إلا الفعل. إلا ماذا؟ إلا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الله أكبر، هل قال رفع يديكم؟ لم يقل. ابن حزم قال بالوجوب وليس كلامه بصحيح. أكثر العلماء على أن رفع اليدين في أول الصلاة سنة. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد ماذا؟ إلا مجرد الفعل. جميل. فرفع اليدين في الصلاة سنة. التشهد الأوسط في الصلاة إيش واجب ولا سنة؟ طبعا في خلاف يأتينا إن شاء الله الكلام عليه. التشهد الأوسط الصحيح أنه ماذا؟ أنه واجب. لماذا؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض، والفرض هو الواجب. فأخبر ابن مسعود أن التشهد ماذا؟ أن التشهد فرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضه. جميل. قراءة الفاتحة في الصلاة سنة ولا واجب ولا ركن؟ ركن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما قال ما أمر بقراءة فاتحة فحسب، وإنما أخبر أن الصلاة لا تصح إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا النص على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها. وكما قلنا مثل هذه النصوص إذا كانت داخل العبادة تسمى أركانا، وإذا كانت خارج العبادة تسمى ماذا؟ شروطا. يعني مثل الوضوء، الوضوء خارج الصلاة ليس بداخل الصلاة يسمى شرطا، وهو مثل الركن في الحكم. وقراءة الفاتحة داخل الصلاة تسمى ماذا؟ تسمى ركنا. فإذا السواك عفوا، إذا الأمر هنا المسألة أن الأمر يدل على الوجوب، وقد دل كما ذكرنا هذه الأدلة كلها دلت على هذا المعنى الذي ذكرناه. وهنا يعني في حث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن واجبا فهو السنة، وهو من السنن المؤكدة، سواك من السنن المؤكدة، وأمره طيب وأمره حسن. ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يطهر فمك ويرضي ربك بعصا، بشيء يسير ليس بمكلف. لكن مع ذلك نقول ورد في فضل السواك عشرات الأحاديث، بل يعني فيما أذكر أنه ورد في فضل السواك أكثر من 100 حديث ثابتة في فضل السواك، ومع ذلك أكثر الناس لا يستاكون، أكثر الناس يعني لا يستاكون على طريقة السنة، على طريقة السنة أو في بعض صور السنة كقبل الوضوء مثلا، قبل الصلاة ما يفعلون ذلك. نعم كثير من الناس يستاك عند النوم عندما يستيقظ، سيأتينا المسألة هل السواك هو الأراك أو لا يلزم. فيعني السواك أمره فضيلة عظيمة وسنة عظيمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سان يحرص على هذه السنة ويطبق السنة ما استطاع إلى ذلك من سبيل، ويسعى أن يتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يعني ما سمعه. هكذا كان الأئمة، هكذا كان الأئمة ما يحفظون حديثا ولا يسمعون حديثا إلا وطبقوه ولو مرة واحدة. ولكن إذا كانت من السنن المؤكدة الدائمة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان لا يتهاون به، فإن ذلك من دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة أيضا من المسائل تتعلق بالسواك، وهو حكم السواك، حكم السواك يعني حكم أن يستاك الإنسان. ذكر هذه المسألة غير واحد من أهل العلم، وهذه مسألة عند أكثر العلماء وذكر الإجماع عليها ولا يصح الإجماع، لكن عند أكثر العلماء كما دل الحديث على أنها ليست بواجبة وأنها سنة أي مستحبة، السواك سنة. وذهب بعض العلماء إلى الشرطية، وبعضهم ذهب إلى الوجوب، مثل إسحاق بن راهويه أو بن راهوية ذهب إلى ماذا؟ إلى شرطية السواك، يعني إذا صلى الإنسان من غير سواك يعيد صلاته، كما ذكر ذلك عن إسحاق. وداود الظاهري ذهب إلى الوجوب، ولكن كلاهما يعني الصحيح أن السواك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حجة من قال بالوجوب فاستدلوا ببعض الأوامر التي جاءت، فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسواك، وبعض الأحاديث قال تسوكوا. وهذه الأحاديث كما قال حافظ بن حجر لا يعني لا يصح أمر بالسواك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أمر بالسواك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا؟ وردت فيه الفضل، ورد فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني، حتى خشيت على أسناني، أو قال أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ما المراد بالسواك؟ ما المراد بالسواك؟ هل المراد بالسواك الآلة أو الفعل؟ هل المراد بالسواك الآلة أو الفعل؟ شو معنى الآلة؟ يعني كثير من الناس يظن أن السواك هو يعني هذا العود، ولا شك أن هذا العود سواك، لا شك أن هذا العود سواك، لكن هل هو السواك فقط؟ فهل مراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك أو لأمرتهم بالسواك، هل مراد بعود العراك أو مراد بالفعل؟ المراد طبعا بالفعل، ويدخل في ذلك هذه الآلة، فالمراد بالسواك الفعل. فمتى حصل الفعل سواء بعود الأراك أو بغيره فإن الفضيلة ثابتة وحاصلة، وإن كان لعود الأراك فضيلة أخرى، يعني إنسان استاك مثلا بالفرشاة هل يحصل له فضل وهل يؤجر وهل هذا من السنة؟ نقول نعم من السنة. واحد مثلا وضع فرشاة في جيبه، وضع بدل ما يحطها في الحمام حطها في جيبه، كلما يعني أخرج الفرشاة وسوك بها فمه، قلنا حاصل له الفضل. بل ذكر علماء أن الإنسان إذا استاك بأصبعه بحيث أنه يتحصل على المراد من تنظيف أسنان فإنه يحصل على ماذا؟ على الفضل بأصبعه أو بخرقة أو بغير ذلك، فإن السواك يشمل ذلك، يشمل الآلة ويشمل ماذا؟ يشمل كذلك هذا الفعل. إذا قال لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، هنا قال صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل السنة، لأن كل من صيغ العموم، يشمل الوضوء في الواجب ويشمل وضوء السنة، يشمل وضوء الواجب ويشمل وضوء السنة. لكن متى يستاك عند الوضوء؟ متى يستاك؟ لا أعرف، وذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وأنا لا أعرف رواية حق، قد تكون في رواية الله أعلم، لكن لا أعرف رواية على التحديد. لكن الظاهر أن الاستياك عند الوضوء يكون عند ماذا؟ عند المضمضة، لأن هنا يعني يحصل ماذا؟ يحصل تبلل الفم ويحسن التنظف ويعني الاستياك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء، الظاهر أنه ماذا؟ الظاهر أنه عند المضمضة. فلو أنه مثلا استاك قبل الوضوء تحصل له الفضيلة، وإذا استاك بعد الوضوء تحصل له الفضيلة، ويستاك خلال الوضوء أيضا تحصل له ماذا؟ تحصل له هذه الفضيلة. نختم الكلام عن هذا الحديث بعض الفوائد التي فيها أو في هذا الحديث. من ذلك من فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شفيقا رحيما عليه الصلاة والسلام بالناس. ومن يعني الكلام على شفقته تطول أو يطول، فإنه كان شفيقا على الجميع، على المسلم وعلى الكافر. وهكذا ينبغي يكون السني المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون رحيما، ما يكون فظا غليظا شديدا، يكون رحيما من غير تنازل عن أصوله، يكون رحيما بالأمة من غير ماذا؟ من غير التنازل عن الأصول، يرحم الخلق ويسعى في نجاتهم ويسعى في هدايتهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فصاحب السنة يرحم الناس، ولكن رحمة الناس، احنا خرجنا شوي عن شفقة النبي، لكن نتكلم عن فرع ألا وهم أتباعه صلى الله عليه وسلم. من رحمة السني بالناس أن يحذر من مخالفاتهم ومن بدعهم، هذا رحمة والله، ليس شدة وليست قسوة، هذه رحمة. لما تتكلم على واحد مثلا، بس ما يتكلم إلا أهل العلم وأهل الورع وأهل المعرفة، لما تتكلم على واحد بعض الناس يقول هذا شديد، هذا قاسي، هذا كذا، هذا ليست قسوة، هذه رحمة في الحقيقة. لذا يعني ذلك يعني جاء في ترجمة الحسن بن صالح أن الإمام يوسف بن أسباط وهو من كبار أئمة السلف تكلم على يعني أحد الناس الذي له صلة بالحسن بن صالح. حسن بن صالح رجل يعني من العلماء، لكنه كان يرى السيف، كان يرى من الخوارج القاعدية، يرى السيف ولم يباشر القتال، وكان صاحب تعبد عظيم حسن بن صالح، يعني عنده عبادة يعني عظيمة جدا، كان يقوم الليل هو وأمه وأخوه، يقسمون الليل ثلاثة أقسام، حسن بن صالح وأخوه وأمه، لكنه كان مبتدعا، فكان يصلي ثلث وأخوه ثلث وأمه ثلث. فلما ماتت أمه اقتسم هو وأخوه الليل، فهو يقوم نصف وأخوه نصف، يعني ما يجعلون بيتهم يعني ما يجعلون البيت كله نوم، لازم أحد في الليل يناجي الله سبحانه وتعالى. أحوال السلف طبعا أئمة السلف كان هذه أحوالهم، نسأل الله يرزقنا ما رزقهم. فلما مات أخوه قام الليل كله، كان صاحب عبادة وصاحب تأله وإقبال، لكنه كان يرى السيف على أمة محمد، وكان الإمام سفيان الثوري شديدا عليه. تكلم يوسف بن أصباط يوما على شيخه أو على أحد تلاميذه وهو وكيع، فقال له أحد الناس: ليست غيبة؟ قال: هذه مو بغيبة. قال: ولما يا أحمق؟ قال: ليش غيبة؟ قال: أنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، فإني أحذر الناس من بدعهم أو منهم فلا تلحقهم ذنوبهم، أي ذنوب الناس. يعني أنت لما تحذر من واحد تريد بذلك، لا تريد يعني قضية والله إسقاط أو غير ذلك، لكن أريد أن أقطع الناس أن يضلوا وأن ينحرفوا وأن يأخذوا بأقواله المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله. فأنا في الحقيقة أسديت له ماذا؟ أسديت له معروفا، وهذا من رحمة. فأقول هكذا ينبغي أن يكون أهل السنة، يعني ليست في هذه الصورة فقط، هذه الصورة طبعا تكون لأهل المعرفة ولأهل الديانة ولأهل الورع، لأنه دخل فيها كل من هب ودب. ولكن يعني أهل السنة ينبغي أن يكونوا شفقاء، أهل رحمة بالخلق بالناس، مسلمهم وكافرهم، سنيهم وضالهم، في يعني هدايتهم. ومن رحمتهم يعني إذا ظهر ضلاله وانحرافه من رحمتي أن تحذر منه، هذا من رحمتي أن تحذر منه حتى لا يضل الناس، صح ولا لا؟ حتى لا يضل الناس. وما تكلم أحد في أهل البدع كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، من أهل البدع، أهل عبادة وقيام وصيام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليهم ماذا كثيرا، وهذا والله من الرحمة العامة. فهنا شفقته صلى الله عليه وسلم بالأمة، وشفقته كما قلنا يطول ذكرها، لكن في جانب العبادات كان شفيقا صلى الله عليه وسلم في قضية ماذا؟ فرض الصلوات، كانت 50 صلاة. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربي 9 مرات يسأله التخفيف. وأيضا في باب قيام الليل صلى صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الليل، فصلى أصحابه معه حتى امتلأ المسجد بعد 3، فامتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعد ذلك وجلس في بيته، فجاء الصحابة عند بيته يريدون الصلاة صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج لهم، فجعل بعضهم يرمي البيت كما جاء في الرواية، يرمي بعض الأحجار، أحجار صغيرة تك، حتى ماذا؟ حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن منتبها أننا نريد الصلاة. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن يكتب عليكم وتر صليت بكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فترك صلاة الليل جماعة خشية أن يكتب على الأمة فلا يصبر عليه، وهذا من رحمته. ومن رحمته هنا أيضا صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر بالسواك خشية المشقة أو خشية المشقة عليهم. أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية السواك للصائم، مشروعية السواك إيش؟ للصائم، لأن الحديث عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. والصائم يتوضأ، صائم ماذا؟ يتوضأ. فإذا هل يشرع له السواك أو لا يشرع له السواك؟ نقول يشرع له السواك، ما نستطيع أن نخرج الصائم من ذلك. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض العلماء يرى أن الصائم يعني بعد الظهر لا يستاك، يقول في الصباح يستاك، بعد الظهر لا يستاك، ويرمون في ذلك حديثا رواه الإمام الدارقطني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا في الغداة ولا تسوكوا في العشي، الغداة يعني في الصباح، العشي لا تستاكون. ثم يبين يعني يذكرون حكمة في ذلك، يقول الحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإن استاك سيذهب ستذهب هذه الرائحة محببة أو العظيمة عند الله سبحانه وتعالى التي نتجت عن طاعة. فردوا عليهم بأن هذا الحديث عام، ثم قالوا خلوا فم الصائم لا يخرج من فمه وإنما يخرج من وين؟ من البطن. يعني البطن هو عندما يخلو من الطعام تخرج الرائحة، ليس الفم. الفم ليس مصدر لهذه الرائحة. نعم قد تبقى بقايا طعام فيكون يعني هذه الرائحة من الفم، فإذا نظف الإنسان وصام وخرجت منه رائحة فإن الرائحة في الحقيقة تخرج من بطنه. لماذا؟ لخلوها من الطعام، والبطن تفرز بعض الأمور فتخرج مثل هذه الروائح، فهذا لا دخل له بالفم. لذلك السواك يشرع للصائم، يشرع للصائم خلافا لمن منعه من الصائمين. أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض الأحكام ما لم ينزل عليه نص. فهذا حديث بعض العلماء قال هذا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو نزل عليه نص، يعني لو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة لم احتاج أن يقول لولا أن أشق على أمتي، وإنما لا أخبرهم بأن السواك ليس بواجب. لماذا؟ لورود النص. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن السواك ليس بواجب. لماذا؟ اجتهادا منه، خشية ماذا؟ يعني لوجود المشقة عليهم. وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد يجتهد أحيانا، فإن أيده ربه سبحانه وتعالى انتهى، أو أن الله سبحانه وتعالى يبين له الصواب في المسألة، يبين له الصواب في المسألة. وهذا كما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد وهل تغفر له ذنوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال إلا الدين. إلا ماذا؟ الدين. أخبرني جبريل بذلك آنفا أو الآن، يعني جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تغفر إلا ماذا؟ إلا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذه المسألة من غير نص في الظاهر، ثم جاءه النص في استثناء ماذا؟ في استثناء الدين. وهنا أيضا ذكر علماء أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اجتهاده، هذا من اجتهاده الذي أيده عليه ربه سبحانه وتعالى. وهنا يعني أيضا من فوائد هذا الحديث أو رواية عند كل صلاة، ما الحكمة من الاستياك عند الصلاة؟ الحكمة أن الإنسان إذا أقبل على صلاة يقبل يعني بأحسن الأحوال، من طيب الملبس ومن طيب يعني من طيب فمه وغير ذلك، فيكون يعني يقابل ربه سبحانه وتعالى بأحسن الوجوه، وهذا الذي ينبغي. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ينبغي الإنسان أنه ماذا؟ أنه يتزين ما استطاع إلى الزينة من سبيل عند ماذا؟ عند وقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فهو أولى من تزين له ماذا؟ من تزين له الإنسان. لكن جاءت حكمة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام للصلاة من الليل، إذا قام للصلاة من الليل جاءه ملك أو يعني عفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوك أو بالاستياك، وعلل ذلك قال فإن العبد إذا قام من الليل جاءه ملك حتى يضع فاه بفيه. الملك يضع فمه، يضع الملك فمه بفم هذا المصلي، طبعا ما يرى الإنسان، فكل ما قرأه من القرآن يدخل في جوف هذا الملك. فينبغي الإنسان أن ماذا؟ أن يطيب فمه عند القراءة. وهنا أيضا فائدة، ألا وهي هل تحصل الفضيلة بغير عود الأراك؟ هذه مسألة تقدم ذكرها، وأن عود الأراك السواك هذا هو الأصل، ولكن نستاك بغيره مثل فرشاة، مثل إصبع، مثل خشبة، جاب خشبة من شجرة وبدأ يستاك فيها، نقول يعني يحصل على فضل الاستياك بإذن الله تعالى. وهنا أيضا مسألة تتعلق بالرواية الأخرى عند كل صلاة، ألا وهي أن بعض العلماء، وهذا مذهب عند المذهب المالكية، يرون أن السواك الاستياك عند الصلاة لا يكون داخل المسجد، لا يكون ماذا؟ داخل المسجد، وإنما يستاك الإنسان خارج المسجد. ويعللون ذلك بأن الإنسان يعني إذا استاك في المسجد فإنه يعني بعض 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 يعني بعض من يعلل يقول يعني هذا ما ينبغي التنظف أمام الناس، ما ينبغيش التنظف أمام الناس، وهذا ليس بصحيح. فإن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، كان يستاك أمام الخلق، أمام زوجاته، إذا دخل منزله، إذا نام، إذا قام من نومه، على طول يستاك صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك. نعم يعني قد تكون بعض الصور بالفرشاة بالذات كما يفعله بعض الناس، ما يخفاكم، يخرج على الشرفة ويجلس ويستاك ووجهه نص وجهه كله صابون، هذا ما ينبغي صراحة. لكن السواك هذا ما نقول حرام، يجوز له، لكن السواك هذا يختلف، يعني لأنه ينظف ما يعني بداخل فمه أو يطيب فمه ولا يتضرر أحد. وبعضهم يعلل يقول إذا استاك داخل المسجد قد يعني يجرح نفسه ويخرج من لثته دم، فيعني يحتاج إلى الخروج، يعني هذه العلل التي لا قيمة لها. والظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، فهذا يشمل خارج المسجد وداخل المسجد. وثبت عن أحد الصحابة لا أذكر اسمه الآن، لكن ثبت عنه أنه كان يضع السواك موضع القلم من الأذن، يعني حط سواكه وأنا في أذنه، كلما احتاج إليه استاك به. هذا جاء في السنن فيما أذكر، أو حديث ثابت صحيح. لن يذكر أني تناقش يا واحد أحد المدرسين بهذه المسألة، فبحثت فوجدت هذا الأثر عن هذا الصحابي، أنه كان يضع السواك موضع القلم من أذنه، يعني هكذا، فكلما احتاج إليه استاك به. هذا يعني وكان يستاك به داخل ماذا؟ داخل المسجد. نعم، يعني هذه بعض الفوائد تعلق بهذا الحديث، حديث عظيم. ثم قالوا عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. هذا الحديث يعني من الحديث التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من الصحابة مثل عثمان رضي الله عنه، وجاء عن علي رضي الله عنه، وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في صفة وضوء النبي كاملة من أول وضوء إلى آخره. لكن سبحان الله، هنا من فائدة هذا الكتاب كما قلنا لكم، كتاب الحافظ بن حجر بلوغ المرام يختلف عن غيره من الكتب، أن الحافظ بن حجر هنا لو تلاحظون ذكر حديث عثمان كأصل يحفظه الطالب، كأصل في صفة الوضوء من أول الوضوء إلى آخره، ثم جزاه الله خيرا أتى بالفروق التي في الأحاديث الأخرى. لذلك ماذا قال حافظ الحجر في هذا الكتاب المبارك؟ قال وحررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه نابغة بين أقرانه. يعني ماذا فعل؟ أتى لك بالحديث الأصل الطويل الذي فيه صفة الوضوء، ثم ذهب إلى الحديث الأخرى فأتى بالزوائد في هذه الأحاديث الأخرى. فأنت إذا حفظت هذا الحديث ثم حفظت الزوائد تفقهت وتعلمت السنة وتعلمت العبادة وتعلمت يعني كيفية الوضوء. لكن في كتب أخرى من كتب الأحكام لبعض الأئمة جزاهم الله خيرا، ماذا يفعل؟ يأتيك بالأحاديث كاملة، حديث عثمان ثم حديث علي كامل ثم حديث عبد الله بن عمر كامل ثم، فأنت إذا حفظت هذا الحديث أولا تختلط عليك، صح ولا لا؟ عبد الرحمن، تختلط عليك الحديث. لماذا؟ لأنها متشابهة، في حديث عثمان غسل يديه 3 مرات، في حديث علي غسل يديه 3. فأنت تريد تحفظ النص فتدخل هذا في هذا، مسح رأسه يعني فأقبل يدخل، ليش الحديث متشابه؟ فهو اختصر لك أتى لك بالحديث الأصل. فهم يأتون بالأحاديث بطولها، فأولا يختلط في الحفظ، ثم أيضا القضية الثانية أنك ما تميز الفروق بين هذا الحديث وذاك الحديث، يعني تحفظ الحديث ولا يعني ما يتميز لك الفرق، لكنه أخرج لك الفروق وذكرها بعد ذلك. هنا قالوا عن علي، وهنا قال عن عبد الله بن زيد، وفي لفظ لهما، ثم عن عبد الله بن عمر، فأتى لك بالفروق والزوائد التي يعني زادت على حديثي على حديث عثمان. هذا حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الوضوء من أوله إلى آخره. ولا شك أن الوضوء منه يعني من الوضوء ما هو السنة، ومن الوضوء ما هو يعني فرض وواجب، ونحن لن نتكلم اليوم عن هذا لأنه سيأتينا إن شاء الله التفاصيل في الحديث التي ستأتي بعده، لكن نتكلم عن هذه الصفة التي فعلها عثمان رضي الله عنه. قال فغسل كفيه 3 مرات. الكف من الكف هو من الرسغ إلى أطراف الأصابع، هذا هو الكف، وسمي الكف كفا لأن الإنسان يكف به يعني ما يأتيه من عدو أو غير ذلك، يكف به أو يدفع به، فسمي الكف كفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه طبعا ذكر أن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، غسل كفيه في بداية الوضوء 3 مرات، وهذا الغسل يعني الذي في بداية الوضوء في الحقيقة سنة. حقيقة ماذا؟ سنة. ليش؟ حد يعطيني؟ يا سلام عليك يا شيخ علي، يا سلام عليك، ذاك الله. لأن إيش؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غسل كفين في بداية الوضوء 3 مرات لم يثبت إلا من فعله عليه الصلاة والسلام. فلما فعله النبي فقط ولم يأمر الله به، هل أمر الله به؟ الله سبحانه وتعالى ما أمر بغسل الكف في بداية الوضوء. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. غسل الكف لم يأمر الله سبحانه وتعالى به، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك غسل الكف في بداية الوضوء ماذا؟ سنة، لأن النبي فعلها. نعم ثبت الأمر بغسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم، ستأتينا المسألة. قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه يعني كفيه 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا سيأتينا. لكن كغسل الكف في بداية كل وضوء لم يثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم به، فلذلك هو السنة. إذن في البداية يغسل الإنسان كفيه 3 مرات. قال ثم تمضمض، والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، واستنشق واستنثر، واستنشق واستنثر، ستأتينا صفة الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق هو سحب الماء بالأنف، والاستنثار هو إخراجه، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج الماء بأصبعيه، هكذا يفعل صلى الله عليه وسلم، فما كان يدخل الماء بأصابعه وإنما يستنشق فقط. بعض الناس يدخل أصابعه، لا هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يدخل أصابعين لإخراج الماء وإنما من الخارج هكذا، وكانت سنته أنه يستنثر بيده اليسرى، فلا يستنثر لا باليمين، أو بعض الناس لا يستنثر لا بيمين ولا بالشمال، لا بيمين ولا بالشمال هكذا ينفخ. قيل الإمام مالك ما رأيك بمن يستنثر بغير يده؟ قال إنما فعل ذلك الحمار، إنما يفعل ذلك إيش؟ الحمار، لأن الحمار هكذا يفعل دائما ينفخ، فالإنسان لا يفعل هذا، وإنما يستنثر بيده اليسرى، يدخل بيده اليمنى ويستنثر بيده ماذا؟ اليسرى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في السنة، وهذا جاء في سنن النسائي أنه كان يستنثر بيده اليسرى. قال ثم غسل وجهه 3 مرات. الوجه هو ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به ماذا؟ المواجهة، وهو من يعني من أطراف من طرف الأذن إلى طرف الأذن عرضا، ومن منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، من منابت الشعر المعتاد. لماذا؟ حتى الذي يعني من حسر شعره، هذا دائما الإنسان احنا واضحنا التلفون، من انحسر شعره فإنه لا يغسل هذا الصلع، هذا ليس من وجه. لذلك الوجه هو منابت الشعر المعتاد، لأن بعض الناس قد انحسر شعره، وبعض الناس نزل شعره، بعض الناس شعره ينزل إلى، فلا يغسل من تحت الشعر، لا، إنما يغسل من منابت الشعر، من منابت ماذا؟ الشعر. بعض العلماء يقول من منحنى الجبهة، من مكان الانحناء في الجبهة، هذا هو الوجه الذي تحصل به ماذا؟ تحصل به المواجهة. نعم. ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، غسل يده اليمنى إلى المرفق. وغسل لما قال غسل يده اليمنى، فإن الغسل ها هنا يكون من بداية اليد، من بداية واليد من بداية ماذا؟ الأصابع إلى المرفق. وهنا خطأ يقع فيه بعض الناس، خطأ يقع، وهو خطأ خطير يقع فيه بعض الناس. بعض الناس إذا توضأ، ها، إذا توضأ غسل كفيه في البداية، ثم جاء يغسل يديه إلى المرافق. قلنا نحن غسل يديه في البداية سنة، وغسل يدين إلى المرافق ماذا؟ فرض. فلما يأتي إلى غسل يديه إلى المرافق ماذا يفعل؟ يبدأ من الرسغ اكتفاء بالغسل الأول، فيغسل من ها هنا، يغسل من ها هنا، ومن فعل ذلك بطل وضوءه، لا يصح وضوءه ولا تصح بعد ذلك صلاته. لماذا؟ لأن غسل يديه في البداية كان سنة، والسنة لا تحل محل ماذا؟ لا تحل محل الفرض. فلا بد إذا غسل يديه إلى المرافق أن يبدأ من أطراف الأصابع، فماذا يفعل؟ يضع الماء ها هنا، وسيأتينا إن شاء الله، لكن لا بأس من يضع الماء ويعني يسيله، ثم يأخذ الماء ويكمل على اليد كاملة ويخلل أصابعه، وهكذا يفعل 3 مرات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا قال ثم غسل يده إلى المرافق. إلى ما معنى إلى؟ يعني إلى المرافق، يعني هل تدخل المرافق أو لا تدخل؟ هل تدخل؟ لأن إلى تدل على انتهاء الغاية، ذهبت إلى البيت، ذهبت إلى، انتهت غايتي وين؟ إلى البيت. ويقول العلماء يقولون وانتهاء الغاية لا يدخل فيها المغير، يعني هذا الذي وصلت إليه لا يدخل في الغاية أو في انتهاء الغاية، يعني غايتك إلى البيت، فأنت تقول ذهبت إلى البيت، أي إلى باب البيت، البيت لا يدخل في ذلك. فقول إلى المرافق أي لا تدخل مرافق، يعني كلغة لا تدخل مرافق في غسل اليدين. لذلك بعض العلماء قال إلى بمعنى على، قال إلى بمعنى على، لكن ليس له شاهد قوي من لغة العرب، ولكن نقول إلى المرافق أي يعني تدخل المرافق في ذلك. لماذا؟ لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله ما أمر به ربه سبحانه وتعالى. الله أمر بغسل يدين المرافق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه أدخل المرافق في ذلك، كما جاء في غير ما حديث تأتينا إن شاء الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه، وكان يغسل مرافقه حتى يشرع في العضد، مش المرفق فقط، حتى العضد كان يشرع فيه قليلا. فغسل يدينا إلى المرافق أي بدخول المرافق في ذلك، والمرفق هو هذا العظم الذي بين الساعد والعضد، وسمي مرفق، سمي هذا العظم مرفقا لأنه يرتفق عليه، حط يدك كذا ترتفق عليه. قال 3 مرات، قال ثم اليسرى مثل ذلك، وهذا يدل أنه كان يبدأ باليمين ثم الشمال. لكن ما حكم البداية باليمين قبل الشمال أخواني؟ السنة ولا واجب؟ السنة ولا واجب؟ ها؟ يا سلام عليك. ها؟ شو من هالجنة؟ بس في دليل يعني؟ ها؟ احنا عندنا ادله هنا, مجلس ادله هنا. جزاك الله خير, بس اشكرك على شجاعتك وعلى مشاركتك. يعني انا ما اعرف والله إن انك تبلش باليمين يعني من اهل الجنه, ما اعرف شيئا, يمكن في حديث او, لكن غسل اليدين البدايه باليمين قبل الشمال واجب ولا السنه؟ سنه. يعني لو بدات بالشمال وضوءك صحيح. لماذا؟ للقاعده التي ذكرناها اخوان. ايش لا لا ما عليها, تفضل, مو مشكله. فعل النبي صلى الله عليه وسلم, لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل, فعله فقط. النبي اذا فعل شيئا من العباده ما نقول هذا واجب, نقول هذا السنه حتى ياتي امر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان يعني عليه الصلاه والسلام يبدا باليمين. هنا في حديث اظن هنا, اذا توضأتم فابداوا بما يمينكم. سنقف عنده ان شاء الله, يمكن نغير راينا, مو مشكله. قال ثم مسح براسه, مسح براسه, والباء هنا بعض العلماء قال للتبعيض, اي ببعض راسه, وليس هذا بالصحيح, فان الباء لا تاتي في لغه العرب للتبعيض, لا تاتي الباء في لغه العرب للتبعيض, وانما الباء هنا للالصاق. مسح براسه اي الصق يديه براسه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الراس الا انه اكمل الراس كاملا من البدايه الى النهايه, ثم ايضا يعني يرد ذلك, وسنتكلم ان شاء الله عن حكم ذلك فيما بعد. قال ثم مسح براسه. طيب لم يذكر الاذنين هنا, لم يذكر الاذنين في صفه هذه, في صفه الوضوء هنا لم يذكر عثمان الاذنين, فهل هذا يدل على عدم السنيه او عدم الوجوب او غير ذلك من الاحكام؟ نقول عدم الذكر لا يدل على العدم, عدم الذكر لا يدل على العدم, قد ثبت. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فنقول هنا لم يذكر ماذا؟ لم يذكر عثمان رضي الله عنه مسح الأذنين, لكن كما قلنا عدم الذكر لا يدل على العدم, فقد ذكره غيره رضي الله عنه, كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه فمسح ببهاميه ظاهر أذنيه. وأيضا ثبت في الحديث المختلف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس, الأذنان من إيش؟ الرأس. فإذا مسحت الأذنين, إذا مسحت الرأس فالأذنان من الرأس, فتمسح تمسح الأذنين بعد ذلك. وهنا أذكر طرفة, كنا مرة حضور عند الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الحج, في أيام ماذا؟ أيام الحج. دخل عليه أحد كبار السن, رجل كبير, شيخ كبير أيضا في السن, في سنه, فدخل عليه رجل كبير بعد ما يعني بعد يوم, في يوم العيد يعني بعد ما انتهى الناس وكذا. فهذا الشايب دخل على الشيخ والشاب صوفه, قال الشيخ أنا الحمد لله خلص كل شيء بس ما بقى لي إلا الشعر, أحلق راسي؟ لا بد يقول شو أحلق شعري, وقال أحلق راسي. فقال الشيخ بس لا تحرق ذنيك. قال ذنيك ما أحلق. هذا الشايب ظن الشيخ يمزح وياه, والشيخ يمزح وياه, لكن أجابه جواب علمي, ترى الشيخ أجابه جواب علمي. قال لأن سؤال الشايب, وهذا كان كثير من الحضور ما فهم مغزى الشيخ, سؤال الشايب كان عن حلق الرأس, وكان ينبغي يقول أحرق شعري لأن الأذنين من الرأس, فقال أحرق رأسي؟ قال لا, قال نعم لكن لا تحرق أذنيك لأن الأذنين ماذا؟ لأن الأذنين من الرأس. فمسك الشايب أذنين قال هذا أنا ما أحرق, قال نعم, ضحك وذهب. فأظن الشايب ذهب قال الشيخ هذا شكله يعني. فرحمة الله على الشيخ ابن عثيمين. نعم, فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الأذنان من الرأس. فحكم الأذنان أو حكم الأذنين حكم الرأس. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين, وإلى الكعبين نفس إلى المرفقين, الكلام عليها في قضية الغاية ودخولها وعدم دخولها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الكعبين ويشرع في الساق, يشرع في الساق يعني يغسل الكعبين وما دون الكعبين. والكعبين هما العظمان الناتئان في القدم 3 مرات, ثم اليسرى مثل ذلك, ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه، متفق عليه. وهذا الحديث فيه إكمال، فيه إكمال. قال عثمان: رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. توضأ هذا الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يعني يحدث فيهما نفسه، لا ينصرف عن صلاته، يغفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه. والمراد بما تقدم من ذنبه أي الصغائر، أي الصغائر. ولكن حافظ حجر كما قلنا، لأن هذا الكتاب قائم على الاختصار وعلى إعطاء الفائدة، فهو يتكلم على ماذا؟ يتكلم على أحكام الوضوء ويعني الطهارة وغير ذلك، فلم يذكر هذه الفضيلة، لم يذكر هذه الفضيلة. والحافظ اختصر جدا في هذا، في هذا الكتاب، لذلك لم يذكر هذه الفضيلة العظيمة في هذا، في هذا الحديث. هذا الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة، فلعلنا نأتي إلى شيء منها في الدرس القادم. واعذرونا يوم ما مشينا وايد، لكن يعني إن شاء الله نمشي في الدرس القادم ونأخذ جملة طيبة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حد عنده سؤال ولا شيء. هي بعضهم يفصل في قضية الاستياك، هل يستاك باليمين أم بالشمال؟ فبعضهم يفصل، ويعني أكثر أهل العلم أن الإنسان يستاك بشماله، أن الإنسان يستاك بشماله. وبعضهم يفصل يقول إذا استاك أراد بالسواك مجرد تطبيق السنة ليس التنظف، طبعا التنظف أيضا من السنة، لكن أنت حين سنك نظيفة لكن تبقى تستاك، فيقول باليمين. لماذا؟ لأنه لا يريد التنظف، وإذا أراد التنظف فإنه إيش؟ بشماله. هذا كلام بعض، هذا كلام بعض أهل العلم يذكرون هذا، هذا التفصيل يذكرون هذا التفصيل. لكن الكثير أو الأكثر من أهل العلم يرون أن الإنسان يستاك إنما يستاك بشماله، يستاك بشماله. وأيضا هنا مسألة في ضمن هذا السياق، الإنسان يستاك يبدأ بماذا؟ يبدأ بالشمال، يبدأ جهة الشمالية من، هكذا كان النبي يفعل، يعني يستاك جهة الشمال. ويعني هذا من هديه وهذا من سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقدم اليمين في الأمور الطيبة والشمال في الأمور ماذا؟ في غيرها. فلما كان الأمر فيه تنظيف وتطيب بدأ ماذا؟ ابتدى صلى الله عليه وسلم، ابتدى صلى الله عليه وسلم بشماله. نعم. إذا كان ما بعده،
إذا كان ما بعده إلى من جنس ما قبلها فهو يدخل، يعني يكون المرفق إذا كان من جنس ما قبله فهو يدخل في الغاية، إذا كان ليس من جنس ما قبله لا يدخل.
زي حين هو من جنس الآن ولا كيف تطبيق القاعدة على الآن؟ المرفق من جنسه؟
قاعدة.
والله ما أول مرة أسمع فيها صراحة، إنه راجع إن شاء الله. جزاك الله خير. حد عنده سؤال؟ ما طيب نقرأ قليلا شوية في آداب طالب العلم. نعم. قال الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى في صفات طالب العلم، من صفات طالب العلم ومن آداب طالب العلم في نفسه، قال: القناعة والزهادة. القناعة والزهادة، أن يكون قنوعا، أن يكون صاحب زهد. قال: التحلي بالقناعة والزهادة، وحقيقة الزهد الزهد بالحرام، والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. فيعني ينبغي لطالب العلم، ثم هذا الأمر أيضا يعني يجر إلى غيره من المسلمين. ينبغي أن يكون هذا حال المسلم، لكن طالب علم لأنه وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث فيه ويقرأ فيه ويعلمه الناس، ينبغي أن يكون أحرص الناس على مثل هذه الصفات. فإلا هذه الصفات تنبغي للجميع، جميع المسلمين، أن يكون زاهدا. وحقيقة الزهد ما هي حقيقة الزهد؟ ليست حقيقة الزهد أن يلبس الإنسان المرقع أو أن يلبس الصوف ويقول أنا زاهد. فهذا إن فعلها الصحابة رضي الله عنهم فإنهم ما فعلوها فضيلة، وإنما فعلوها حاجة. يعني عمر، ثبت أن عمر كان يلبس المرقع رضي الله عنه. هل كان عمر يلبس المرقع يعني لأن هذا فضيلة وأن هذا شيء حسن؟ لا، لكن لأنه لم يجد غير ذلك فلبس مثل هذا. وإلا بعض الصحابة كانوا يلبسون الثياب الحسنة. فالزهد، حقيقة الزهد في ترك الحرام. ثم كما قال بعض العلماء، الزهد أن تترك ما لا ينفعك يوم القيامة، أن تترك ما لا ينفعك يوم القيامة. مثلا إنسان متوسط الحال، يحتاج سيارة ولا ما يحتاج؟ يحتاج. فهذا الإنسان يحتاج إلى سيارة، كيف يكون زاهدا في السيارة؟ يأخذ سيارة بقدر ما عنده من المال، أو ما يأخذ دابة تعينه على أموره، مش لابد يفعل كما يفعل بعض الناس، كما يفعل بعض الشباب، يأخذ سيارة بمبالغ طائلة جدا، ثم يدخل في ديون ويدخل في أشياء ويتورط في أمور. فلا شك أن الزهد في هذا الباب، أن تأخذ ما يعينك على ماذا؟ على أمورك، أن تأخذ ما يعينك على أمورك، فلا تتطلع لي يعني وتكون قنوعا، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، أو أن تفعل كما يفعل الناس. فهذا لا ينبغي يكون عليه ماذا؟ حال طالب العلم. إنما طالب العلم ينبغي يكون زاهدا، يعني متورعا، بعيدا أولا عن حرام، ثم أيضا يترك ما لا ينفعه يوم القيامة. يعني لو أخذ سيارة فارهة، هل هذه ستنفعك يوم القيامة؟ هي كغيرها من السيارات، توصلك للمسجد وتوصلك لأمورك ولإصلاح شؤونك، فأي سيارة تعينك على أمورك؟ يعني فكون الإنسان يأخذ شيء كبير أو غالي أو غير ذلك، لا شك أنه بعيد عن الزهد. فطالب علم ينبغي يكون كذلك، أن يكون قنوعا، وأن لا ينظر إلى من فوقه. وهذه قاعدة نبوية عظيمة، ومن عرف هذه القاعدة وطبقها سيحيا حياة طيبة. كثير من الناس لا تعرف الحياة الطيبة إلى قلبه سبيلا. لماذا؟ لأنه خالف هذه القاعدة. ما القاعدة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم، أي في الدنيا، انظروا إلى من هو دونكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. في الدنيا دائما إذا بتنظر، انظر إلى من هو دونك. أنت الآن ساكن في شقة مثلا ثلاثة غرف مثلا، لا تنظر إلى من عنده شقة خمسة غرف وتحسده عليها ويقع في نفسك ما يقع. انظر إلى من يسكن في غرفة واحدة، ستشعر ماذا؟ ستشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ستشعر بفضل الله سبحانه وتعالى عليك. ما آذى الناس في هذه الدنيا مثل الحسد والتنافس في الدنيا. ذاك النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ والله ما الفقر أخشى عليكم، يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أو أن تفتح عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها، أي كما تنافس من كان قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. وأنا يعني بالأمس فقط قرأت مقالا أعجبني بالحقيقة، وقال كتبه الأستاذ محمود أو مصطفى محمود، من يعني من علماء مصر، علماء يعني في بعض الأمور الطبائع أو غير ذلك. قال: أنت أيها الإنسان في هذا العصر تعيش حياة، وهذا واقع في الحقيقة، يقول: أنت تعيش أيها الإنسان في هذا العصر حياة لم يعشها قيصر الروم، ولا ملك الفرس، ولا فرعون، ولا غيرهم من الأباطرة والملوك العظام الذين ذهبوا. ثم جعله يفصل. قال: فإن ملك الروم كان إذا اشتد عليه الحر أمر أو قام بعض عبيده بريش النعام فيعني أتوا له بالهواء الطيب، وأنت تضرب زرا فينقلب الحر إلى ماذا؟ إلى برد. إيش هذا الملك وإيش هذا السلطان؟ وأما فرعون فإن أحسن مركبة عنده هي عبارة عن مركبة تجرها الخيول، تجرها ماذا؟ الخيول. وأنت تركب في سيارة جيدة أو فارهة تذهب بها إلى ما شئت من الأماكن. وكان الواحد منهم إذا أراد أن يقطع مسافة احتاج إلى ساعات، وأنت إذا قطعت مسافة احتجت إلى دقائق. نذهب 20 كيلو أو 30 كيلو في 10 دقائق. 30 كيلو قبل 50 أو 60 سنة الناس كانوا يقطعون هناك في كم ساعات وساعات. إذا نحن نحيا حياة الملوك. ثم قال: ويعني كسرى كيف كان يشرب الماء؟ كان يأتون له بالماء في القرب، هذا الماء ما هم من القرب. وأما أنت فماءك يأتي من الأنابيب، يأتي ماء معقم ومصفى ثم حار وبارد على ما تشاء، بارد للشرب ومتوسط للاغتسال، وفي الصيف بارد وفي الشتاء ماذا دافئ، وحياة من أفضل ما يكون. وإذا نظرنا في جميع الجوانب نرى أننا والله نحيا حياة ما عاشها أولئك الأباطرة والملوك في زمانهم. الآن الفواكه أخواني، نأكل جميع أنواع الفواكه حتى أصابنا ما أصابنا من الأمراض سبب تلوع الداخل علينا. تأكل فاكهة الشتاء، فاكهة الصيف، فاكهة الربيع، فاكهة الخريف إذا كان في الخريف فاكهة، كل الفواكه تجلب لك من جميع الأقطار. أما أولئك فما كان واحد منهم يأكل إلا فاكهة بلده، لأن الفاكهة ما تصل إليهم تفسد، صح ولا لا؟ طيب ما مشكلة الناس الآن وهم يعيشون حياة الملوك والأباطرة بل أحسن من الملوك والأباطرة؟ مشكلتهم مشكلة الناس وإشكال الناس أنهم ماذا؟ أنهم ما طبقوا القاعدة النبوية العظيمة عندما قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فالناس كل ينظر إلى من هو فوقه، حتى أن بعض الناس عندهم والله عنده ملايين، بعض الناس عنده ملايين ومع ذلك يحيا حياة البؤس والهم والضنك، يقول: ليش فلان أحسن مني؟ أنا عندي فقط 10 ملايين وهذا عنده 100 مليون. فلذلك تراه يسعى وينافس ويتقاتل ويحسد ويتضارب ويؤذي ويكذب ويقطع الرحم، بل قد يصل الأمر إلى القتل، حتى ماذا؟ حتى يشبع غريزة نفسه السيئة في قضية ماذا؟ الحسد، وأن يتفوق على الناس في مثل هذه الدنيا. لذلك من أراد أن يعيش حياة طيبة فليعمل بهذه القاعدة النبوية العظيمة: انظروا إلى من هو دونكم فهو أجدر ألا تزدروا ماذا؟ ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قاعدة عظيمة جدا يعمل بها ماذا؟ يعمل بها الجميع. يقول ويؤثر عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، لأن حياتهم طيبة، حياتهم ماذا؟ حياتهم طيبة على البساطة، لا تكلف ولا تعب ولا تفكير ولا هم ولا غم. وعن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات، هذا هو الزاهد، هو الذي يتحرز عن الحرام في كل باب من أبوابه. قال: وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهون. يعني إذا أراد الإنسان أخواني إذا أراد الإنسان عفوا بس إذا أراد الإنسان يكون عزيزا، هنا قاعدة عظيمة أيضا، قاعدة أخرى نبوية تجعل الإنسان أعز واحد في الكون. وكلما عظم الإنسان هذه القاعدة كلما عظم عزه. قال صلى الله عليه وسلم: سأل رجل رسول الله قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا أردت تكون عظيما فلا تسأل الناس شيئا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا، ستكون محبوبا عزيزا مكرما عند جميع الناس. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم الواحد منهم إذا سقط منه صوته، يعني راكب على حصاره، فإذا سقط منه صوته ما قال لأحد الناس ائتني به، وإنما نزل من حصانه وأتى بصوته. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.